فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية.
بارك الله فيك.
اللهم أمين يا رب العالمين. المشاهدين الكرام، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بأسئلة الصفحة أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دعوت الله ورجوته أن يحقق لي أمرا وقد استجاب لي سبحانه وتعالى، له الحمد وله الشكر. هل يجوز يا شيخ أن أصوم يوما شكرا لله وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول لأخي السائل أو أختي السائلة بارك الله فيكم، فإن الله تبارك وتعالى هو من أنعم على عباده بجزيل النعم، قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال عز من قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد أنعم الله عليك بأن استجاب لك طلبك، وهو الذي أمرنا أن ندعوه ووعدنا سبحانه وتعالى بالإجابة. قال عز من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا أنعم الله عز وجل على العبد بنعمة أو استجاب له دعوة، فالواجب على العبد أن يحسن شكر هذه النعمة لله عز وجل حتى تدوم عليه هذه النعمة وغيرها. لأن الله تعالى يقول: ويستأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وبالتالي فعلى العبد أن يعرف النعمة للمنعم عز وجل، وهذا هو الركن الأول من أركان الشكر، أن يعرف النعمة للمنعم تبارك وتعالى، وأنها بحول الله وقوته وليست بحوله هو ولا بقوته. الأمر الثاني أن يثني على الله عز وجل وأن يحمده الحمد اللساني، وهو: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أنعمت علينا وأسديت. الأمر الثالث أن يتقرب إلى الله عز وجل بقربان يحسن به شكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه، كأن يسجد سجدة شكر، أو أن يتصدق بصدقة، أو أن يصوم يوما في سبيل الله عز وجل، فهذا أيضا من أركان الشكر. الأمر الرابع أن يستعمل النعمة في مرضات المنعم تبارك وتعالى لا في معصيته. إذا أتى العبد بهذه الأركان الأربعة فقد أحسن شكر نعمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله لنا ولهم القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلاك يا شيخ.
الحمد لله. أهلا عبد الرحمن، إزيك؟ الحمد لله
الحمد لله. طب لو سمحت بس ممكن سؤال؟
فضل حبيب.
وفي واحدة عندها الرطوبة اللي هي الإفرازات، فهي يعني هل يجوز الاستنجاء وهي فيها ولا لازم تطهرها كلها كليا؟
حاضر.
ألو.
حاضر. سؤال تاني
يا عبد الرحمن. في سؤال تاني؟ في سؤال تاني. لازم يعني، طب لحظة، السؤال الأول لازم تزيل الإفرازات تماما ولا لا؟
تمام.
السؤال الثاني بقى هو السؤال الثاني هو الانسان لما يجي يستنجى يعني مثلا يتبول ويطلع، يعني لا يتبول يستنى خمس دقائق ويتبول مرة تانية عشان يصح الاستنجاء ولا لا؟
طيب انت بتتكلم ان هو مثلا عشان يستبرئ من البول ما يبقاش فيه اي نقطة تنزل بعد التبول. تمام
شكرا.
حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بني. نعم شيخي الكريم. إذن هي تصلي
تصوم
هذا اليوم شكرا لله عز وجل ولا بأس بذلك. صلى الله عز وجل أن يتم عليكم نعمته سبحانه وتعالى وعز وجل. عبد الرحمن سأل سؤالين شيخي الكريم يتعلق السؤال الأول بالمرأة. الإفرازات التي تنزل من بعض النساء هل لابد من الاستنجاء أو إزالة هذه الإفرازات بالاستنجاء أم الطهارة الكاملة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وبالطبع يسأل عن الإفرازات المهبلية من صفرة أو حمرة أو كدرة، وهذه كما ورد حديث أعتقد أم سلمة رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة ولا الحمرة ولا الكدرة في غير وقت الحيض شيئا، يعني لم يكن يعدونها إذا نزلت على المرأة في غير أيام الحيض أنها من الحيض، وبالتالي لا يستلزم هذا الطهارة الكبرى اللي هو الغسل كما هو الحال في الحيض، إنما الواجب أن تتعامل المرأة مع هذه الإفرازات التعامل العادي ألا وهو الاستنجاء وتنقية المحل تماما، ثم إذا أرادت الصلاة أن تتوضأ وتصلي والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤاله الثاني يتعلق بالتبول، يعني مثلا المرء إن أراد أن يتبول هل لابد أن ينتظر وقتا قليلا مثلا في الحمام يعيد التبول مرة أخرى ليتخلص أو يعني يوقن تماما أنه قد تخلص من البول أو أي قطرة بول قد تنزل بعد تبول شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبيعي أنه المسلم لابد أن يستبرئ من بوله، ومعنى يستبرئ من بوله يعني لا يقطع على نفسه التبول في وسطه، إنما يتبول التبول الكامل ما دام العضو ما زال فيه أو المثانة ما زال فيها بعض الماء الذي يضخ عبر عضو التبول، فلا يجوز له أن يقطع التبول في هذه الحالة، لأن قطع التبول في هذه الحالة أولا إيذاء له، ثانيا ربما تسقط منه قطرة أو قطرات دون أن يشعر أو دون إرادة منه. إنما هو إذا تبول التبول العادي الطبيعي هذا هو الاستبراء بعد أن يستنجي، يكون بذلك قد استبرأ. لكنه لو فعل ما يقوله ابننا عبد الرحمن فأنا أخشى عليه أن يورثه هذا الوسواس، وحينئذ سيعاني أشد المعاناة مع هذه الوساوس التي تتعلق بالطهارة.
الناس بتقوم وتقعد ومش عارف.
نعم لا 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 يلزم المسلم شيخ الإسلام بالتمية يعني مسألة التعصير والنطر لا يلزم المسلم أن يفعل هذا أبدا، لأنه قد كان من هو خير منا عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولم يرد عنهم أنهم كانوا يلجؤون للتعصير ولا للنطر ولا للقيام ولا للقعود، إنما كانوا يجعلون الأمر طبيعيا أولا لئلا يقطعوا على أنفسهم التبول فيؤذون أنفسهم باحتقار أو غيره، ثانيا لئلا يورثهم هذا الحرص الزائد والمبالغة الزائدة الوسواس الذي يتعبهم جدا في مسائل الطهارة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معنا الأستاذ مجدي. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله أهلا ومرحبا.
والله السلام عليكم. كنت سأل كان يسأل لي بعد المحاضرة.
نعم
كنت أقول لك حضرتك بس كان سؤال الشيخ
فاضل
بالنسبة حضرتك
نصف فاضل قليلا حبيبي
حضرتك فيه في القرآن مواضع كثيرة في آية معينة اللي من يهدي الله من يريد يعني إيه من يهدي الله يعني هل الكلمات مثلا عائدة على الإنسان ولا عائدة على الله اللي عاوز ربنا مثلا يهديه هو يهدي نفسه عشان ربنا يهديه ولا الكلام ولا ديت مثلا مع ربنا في مواضع كثيرة في كتب القرآن يعني في الهداية وغير الهداية ده أول سؤال حضرتك. ثاني سؤال حضرتك بالنسبة مثلا الواحد ساعات مثلا قوة إيمانه أو طاعات ساعات بتزيد ساعات الواحد يحس بطعم وحلاوة والكلام ده كله وساعات مرة واحدة تلاقي في انتكاسة كده الواحد حضرتك وقلة الدفاع قلت أو في انخناق أو الكلام ده فهل ده طبيعي؟ ده مثلا يعني يكون آخرته مثلا ممكن والعوذ بالله ممكن تكون مثلا في خاتمة السوء أو كده ولا هو يأمن نفسه إزاي ما بين كده وكده؟ السؤال الثالث حضرتك بالنسبه للحج والعمره وكده، احنا حضرتك عارفين ان الصلاه اللي نازل الحرام ب 100,000، فهل العمل الصالح برضه ب 100,000 وهل السيئه برضه ب 100,000؟
الحج والعمره، سؤالك عن الحج والعمره ماذا تقول يا استاذ مجدي؟ تقول ايه؟
لا انا قصدي يعني اللي بيروح الحرم وكده. فالصلاه معروفه هناك ب 100,000، فهل مثلا العمل الصالح هناك برضه ب 100,000؟ وهل السيئه نفس القصه؟ نفس برضه ال 100,000؟ وهل خدمه الحجيه بتعدي مثلا ياخد ثواب هو على هذا ولا ايه؟
طيب.
سؤال اخير حضرتك. بعض الشيوخ حللوا المعاملات مع البنوك والكلام ده، يعني اليوم شيوخ كثيره يعني بدون ذكر اسماء حللوا المعاملات مع البنوك والقروض والكلام ده كله. انا عاوز اعرف بس انا 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 يعني الواحد بيعرف ان ده حرام وعارفين ان ده حرام واغلبيه الشيوخ قالوا ده حرام، فانا عاوز اعرف بس ايه دليلهم الوحيد او هم بيستدلوا
اي بنوك تسال عن اي بنوك؟ كل البنوك ولا ما
هو كل البنوك تحت البنك المركزي وكله بيتعامل تحت البنك المركزي.
تمام.
انا كلها شروط وكلها معروفه، لا كله بيضحكوا على الناس يقول لك معاملات اسلاميه مش عارف ايه، وكله بيضخ تحت البنك المركزي، يعني كلها شروط معينه تحت البنك المركزي، يعني كله واحد. فانا عاوزين نعرف هم مستدلين بايه، يقول لك معاملات عشان مشتركه وعملات مش مشتركه، عاوزين نعرف بالظبط الوضع ايه بالظبط.
طيب انت حضرتك سالت اخي مجدي، انت سالته اجبت في ان واحد، يعني انت سالته اجبت.
انا سالته اجبت بس انا عاوز اعرف هم
فاسال دون ان تجيب عشان الشيخ يديله فرصه ان هو اللي يجاوب يعني. حاضر، جزاك الله كل خير، بارك الله في حضرتك، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طبعا اخونا الاستاذ مجدي سال عده اسئله شيخ الكريم، منها ان ربنا عز وجل يريد الهدايه، يعني اسال الله عز وجل ان يهدينا جميعا، الله يهدي من يشاء ويتوب على من يشاء سبحانه وتعالى. هل هذه الهدايه او هذه الاراده تعود على الانسان ام لله سبحانه وتعالى شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أجبنا الأستاذ مجدي عن نفس هذا السؤال في حلقة سابقة بنفس هذا السؤال بنفس المعنى تقريبا، وقلنا أن الهداية هدايتان، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق والإعانة. هداية الدلالة والإرشاد هذه وقعت لجميع الخلق لما بعث الله الرسل وأنزل الكتب، فهذه دعوة لكل الناس أن يؤمنوا وأن يسلموا وأن يعرفوا ما أنزل الله على رسوله وأن يعرفوا ما كلفهم الله عز وجل به من العبودية والعبادات وغيره. والدلالة الثانية هي دلالة التوفيق والإعانة، وهذه لخاصة الناس، يعني لمن آمن. فإذا آمن الإنسان واتخذ سبيلا للهداية هداه الله عز وجل، وإذا آمن الإنسان واتخذ سبيله للغواية خلاص ساعتها يسلمه الله عز وجل لنفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وبالتالي إذا اتخذ الإنسان سبيلا للهداية واتخذ أسباب الهداية يوفقه الله عز وجل ويعينه، وإذا الإنسان تمرد على الله عز وجل وطريق الهداية أمامه واضح، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما اختار الأخرى وهي كفورة، خلاص إذا اختار الأخرى فإن الله عز وجل لا يبالي به في أي أودية الدنيا هلك. لكن لما يقول ربنا تبارك وتعالى من يرد الله أن يهديه، يعني المقصود بهذه الهداية هداية الدلالة والإرشاد، إنما الهداية العليا أو الخاصة اسمها هداية التوفيق والإعانة، وهذه عكس الأولى للناس جميعا، إنما هذه لخاصة أهل الإيمان الذين يتحصلون على أسباب الهداية. اللي يأخذ بأسباب النجاح ينجح، اللي يأخذ بأسباب العمل والجد والاجتهاد يوفق من الله عز وجل، إنما اللي يتكاسل ويتواكل خلاص لا يجد لنفسه سبيلا، لا لهداية ولا لتوفيق ولا لإعانة ولا لغير ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الإيمان يزيد وينقص. أخونا الكريم أستاذ مجدي سأل سؤالا، قوة الإيمان، عندما يكون الإيمان قويا الإنسان يجد اللذة في الطاعة والعبادة، وأحيانا قد يفطر منه هذا الشعور، فهل هذا له علاقة والعياذ بالله بسوء الخاتمة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، كلنا ذاك الرجل الذي يقوى إيمانه ساعة ويضعف إيمانه ساعات. الإيمان يزداد بالطاعة، فكلما اجتهد الإنسان في القربات والطاعات حافظ على الصلاة أكثر مما كان، وحافظ على الصوم ونوافله أكثر مما كان، وحافظ على الأذكار والأوراد الشرعية وقراءة القرآن أكثر مما كان عليه. إذا كان الإنسان هذا حاله فالقربات والطاعات والأعمال الصالحة ترفع بالطبع من مستوى الإيمان، فيجد اللذة ويجد اليقين ويجد انشراح الصدر،
وربما يجد البكاء
وربما يجد البكاء والتضرع بين يدي الله عز وجل. إنما إذا كان الإنسان أمس مصليا واليوم كسول، أمس مجتهدا في قراءة القرآن واليوم متخاذل عن قراءة القرآن، أمس كان أمرا بالمعروف اليوم أمرا بالمنكر، بالطبع في هذه الحالة سيضعف إيمانه ويقل عما كان عليه بالأمس، فلا يجد يقينا ولا يجد لذة ولا يجد انشراح صدر ولا يجد شيئا من البكاء ورقة الحال وقرب دمعة العين وغير ذلك. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يزال المسلم يتردد بين هذه وتلك حتى يغلب أحدهما الآخر، فإذا غلب قوة الإيمان إن شاء الله عز وجل يرجى له خاتمة الصلاح والتقى، وإذا والعياذ بالله غلبت الأخرى فهذا ساعتها سيكون نذيرا على سوء الخاتمة. نسأل الله لنا ولهم العفو والعافية، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. الأستاذ محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد تفضل.
سؤال لشيخنا بس، يعني بعد إذن حضرتك، هل البنطلون يأخذ حكم الثوب التقصير؟
ألو. أيوة نعم فاهم. سمع
حضرتك. البنطلون يأخذ حكم الثوب التقصير.
تمام.
السؤال الثاني، السؤال الثاني معلش.
نعم.
السؤال الثاني بالنسبة للنخل، النخل الزكاة بتاعته كيف ما مقدارها؟
طيب شكرا على اتصالك يا أستاذ محمد، فأمان الله. نعم شيخي الكريم، أخونا أيضا أستاذ مجدي سأل سؤالا ثالثا، الحرم، الصلاة في مكة أو في الحرم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حجا وصلاة في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بمائة ألف صلاة، هل ينسحب هذا الحكم أيضا على كل العبادات كالحج وكالعمرة وكل عمل يفعله هناك يأخذ مائة ألف مقابل هذا العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وبالطبع الحديث الصحيح الذي ورد في هذا الباب ورد في شأن الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة في بيت الله الحرام بمئة، في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. فالحديث وارد في الصلاة، فكثير من أهل العلم يقولون نقتصر على ما ورد فيه النص، فلا نقول والصيام بمئة ألف، ولا نقول والعمرة بمئة ألف، ولا نقول وقراءة القرآن بمئة ألف، ولا نقول والذكر والتسبيح والاستغفار في الحرم بمئة ألف، إنما نقف عند حدود الوارد. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل العبادة في المسجد الحرام بمئة ألف، إنما قال الصلاة. لو كان قال العبادة كان سيدخل فيها الذكر والاستغفار وقراءة القرآن ومن سائر العبادات، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. لكن بعض أهل العلم بالفعل،
نلخص هذا الجزء الأول، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الصلاة ولم يقل العبادة.
نعم،
يعني مخصوص الصلاة.
نعم
تمام، بمئة ألف صلاة. نأخذ محمود،
خذ
يعني نضع هذا بين قوسين ونبدأ في الرأي الثاني. أستاذ محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا أستاذ أحمد؟
الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا،
تحياتنا المولانا الشيخ شعبان،
ربنا يبارك
فيك. الله يكرمك. في سؤالين.
نعم.
بالنسبة للتعامل مع بنك فيصل الإسلامي، متهيألي الشيخ كان ليه رأي فيه إن هو زكى البنك يعني وأثنى عليه، هل وضع المال فيه الفوائد اللي بتاخد عليه حلال؟ ده سؤال. والسؤال الثاني، لو التعامل معهم عن طريق ان انا يعني يشتروا لي سياره واتعامل معايا برضك، ده حلال ولا زي البنوك الربويه الثانيه؟ جزاك الله خير.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، في امان الله. نعم اخي كريم. شيخي احنا تحدثنا عن الراي الاول الذي يقول ان نعم. الصلاه فقط هي التي بمائة ألف صلاه وليست كل او ليست سائر العبادات. نعم الراي نعم. الثاني،
هذا القول الاول هو عليه أكثر أهل العلم.
نعم.
لكن هناك بعض أهل العلم يقولون يا جماعة القياس مضطرد، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثالا على سبيل المثال بالصلاة، فقاسوا بقية العبادات من أذكار واستغفار وذكر وصيام وغيره من سائر الطاعات على الصلاة. باعتبار أن القياس يمكن أن يكون مضطردا، فقالوا كل حسنة في الحرم يضاعف أجرها إلى 100,000 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن السيئة في المقابل 100,000 فيما سواه.
ده
قياس طبعا،
ولكن ليس هذا هو رأي الجمهور،
ليس هذا الذي عليه عامة أهل العلم، لكن تمام. بعض أهل العلم اللي استعملوا القياس في هذا الباب قالوا إن كانت الحسنة 100,000 ففي مقابله السيئة 100,000 والعياذ بالله.
وهل يشترط هذا؟
واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. خد بالك العذاب الأليم اللي توعد به ده على فقط الهم والإرادة، هو لسه ما عملش حاجة. من يرد يعني اللي يريد، اللي يفكر، اللي يخطر على باله أن يأتي بمعصية في الحرم نذقه من عذاب أليم. قالوا كيف إذا فعل المعصية؟ وبالتالي طبعا ده تعظيم للمكان، وأهل العلم يقولون إنه الزمان والمكان عاملان مؤثران في الحسنة وفي السيئة
لهما شرف،
فشرف الزمان وشرف المكان تضاعف بسببه الحسنات، وأيضا شرف المكان وشرف الزمان تضاعف بسببه السيئات. على سبيل المثال توضيح للإخوة المشاهدين المشاهدات، المعصية في أي وقت من أوقات السنة حرام، الكبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة، لكن في رمضان تكون أشد حرمة، أو في المسجد تكون أشد حرمة، وبالتالي في مكة تكون أشد حرمة، وبالتالي في المدينة لشرف المكان تكون أشد حرمة. بل إن بعضهم يقول المعصية بالنهار معصية، إن كانت كبيرة فهي كبيرة، وإن كانت صغيرة فهي صغيرة، لكنها في ثلث الليل الآخر اللي هو أشرف أوقات اليوم والليلة تكون المعصية في هذه الحالة أكبر من حجمها لو كانت في أي ساعة من ليل أو نهار، باعتبار إنه شرف الزمان وشرف المكان يؤثر إيجابا في الطاعة ويؤثر سلبا في المعصية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حضرتك عرضت القولين،
نعم،
وأي القولين بقى حضرتك ترجح؟
الله المستعان. أنا شخصيا أميل للقول الأول الحقيقة،
نعم،
اللي هو وقف عند حدود النص، لأن هذا عليه أكثر أهل العلم والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. بعض الشيوخ حللوا المعاملات مع البنوك الإسلامية. طبعا أخونا مجدي يسأل ويقول يضحكون على الناس لان كلها اموال توضع في البنك المركزي المصري وكلها تتعامل كما يقول بالربا، فكي يعني هل هذا حق الشيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة.
طبعا انا متحفظ على كلام الاستاذ مجدي الذي يقول كلها واحد. لا طبعا ليست كلها واحدة، انما البنوك تختلف، فهناك بنوك بالفعل تتعامل معاملات إسلامية تحت إشراف هيئة رقابة شرعية
رغم وجود جزء منها في البنك المركزي،
ما أنا جايله. وهناك بنوك هي نفسها تصرح بأنها تتعامل معاملات عادية، معاملات ربوية،
بدليل أنه عمل فرع إسلامي.
بدليل نفس البنك ده عامل فرع إسلامي، معنى ذلك أنه بيعترف أن المعاملة دي مش إسلامية والمعاملة دي إسلامية،
وبالضد تتمايز الأشياء
وبالضد تتمايز الأشياء. فإحنا ما جبناش كلام من عندنا، هو نفسه يعترف أن المعاملة في الفرع ده غير إسلامية والمعاملة في الفرع ده إسلامية. هل فعل المعاملة دي تختلف عن المعاملة دي؟ بالفعل المعاملة دي تختلف عن المعاملة دي كليا، خاصة في البنوك الإسلامية فعلا الخاضعة لهيئات رقابة شرعية. هو الأستاذ في النهاية يقولك ما كلهم بيصبوا في النهاية في البنك المركزي. لا حبيبنا، ليس كلهم جميعا يصبوا في البنك المركزي، لأن جميع البنوك لها شخصية اعتبارية مستقلة. يعني هو لو سقط لقدر الله بنك مصري يعني وأفلس، هل ده معناه أنه ينسحب هذا على البنك المركزي؟ لا، البنك المركزي ده هو الذي يضع السياسات المصرفية ويراقب البنوك في تنفيذها، يعني هو المشرف على البنوك والذي يضع السياسات المصرفية التي تسير عليها البنوك. لكن بنك مصر ده هيئة مستقلة لوحده وشخصية اعتبارية لوحده، والتالي قناة السويس هيئة مستقلة لوحده، وبرضه فيصل بنك غير مصري يعني أجنبي لكن معاملاته إسلامية مستقلة لوحده. علاقة البنك المركزي مع هذه البنوك تتمشى في خطين: الخط الأول إن هو اللي بيضع السياسات المصرفية ويشرف عليها، الخط الثاني هو الذي يتدخل عند حدوث مشاكل بالفعل ما بين البنك من ناحية والمستثمرين من ناحية أخرى، زي ما تدخل أيام شركات توظيف الأموال كده، إذا لقدر قارب بنك على الإسلاس يبقى في يتدخل في هذه الحالة البنك المركزي. البنوك الإسلامية لها نظام شوية مختلف نسبيا، ألا وهو أنه البنك المركزي بالقوانين بتاعته ألزم هذه البنوك بأن تضع تقريبا نسبة 20% من حجم استثماراتها وإيداعاتها تحت إشراف مباشر من البنك المركزي، يعني كأنها وديعة غير قابلة للتداول، غير قابلة للاستثمار، يعني ما عليهاش فوائد. الله أعلم ما السبب في هذا، لكن لعله يريد أن يحفظ شيئا من أموال المودعين، لقدر الله لو تعرض البنك للمخاطر. لكن ليس هناك تدخل من البنك المركزي، فهذه هيئات مستقلة، وبالتالي المعاملة هنا في غير الإسلامية تختلف عن المعاملة في الفرع الإسلامي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحج علي، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
أهلا مرحبا. الشيخ أسمعك، تفضل أخي الكريم.
نعم
تفضل. تفضل أخي علي.
نعم
الله ينعم عليك، تفضل سمعينا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستأذنك توطي التلفزيون واسمعنا من التليفون.
حاضر.
نعم تفضل. قلت لك شيء في القصة. أسأل الله عز وجل أن تعود إلينا مرة أخرى يا حاج علي. نعم، الأستاذ محمد يقول: هل البنطلون أو يأخذ نفس حكم الثوب في التقصير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة.
ويقصد الإسبال مش كده؟
الإسبال. آه نعم.
نعم. طبعا شيء طبيعي أنه قد ورد التحذير من إسبال الثوب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد على الكعبين من الثياب من الإزار ففي النار. والعلماء يقولون كما ورد عن الإمام النووي عليه رحمة الله، يقول: ورد الأثر أن الإسبال يكون في الثوب اللي هو ده اللي أنا لابسه، وفي الإزار اللي هو الجزء اللي يعني يسطر الجزء الأسفل.
وأن اليمنيين بيلبسوا،
اليمنيين والأسيويين عموما. آه
تقريبا كده. نعم.
وفي الكم. وفي السروال اللي هو البنطال. كل هؤلاء ينطبق عليهم حكم الإسبال. طيب ما عدا الكم واضح فيه الصورة انه ما زاد عن الكعبين ففي النار، سواء كان الثوب او الإزار او السروال. طيب والكم فين الكعبين دول؟ الامام النووي يقول: والكم قياس عليهم، فما زاد من الكم حتى تعدى هذا الرسغ، رسغ اللي هو مفصل الكف، يقول هذا قدر وردت فيه الكراهة. فنعم، البنطال يأخذ حكم السروال، ويأخذ حكم الإزار، ويأخذ حكم الثوب أو القميص. كل هؤلاء ورد التحذير والنهي عن الإسبال فيه أسفل من الكعبين.
قيد الخيلاء.
أنت كده بتفتح لنا الفتحة لنا بتحشاها أصلا.
لإحنا عادي. بتحشى. هذا سؤال يعني يارد في ذهن أحد المشاهدين.
على العموم، مدام أنت فتحت المسألة، فيها خلاف بين أهل العلم على قوله. جمهور الأئمة مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم على أن هذا الإسبال المكروه أو هذا الإسبال المحرم الذي ورد النهي فيه إن كان بعجب وخيلاء، أما إذا لم يكن بعجب وخيلاء فلا يعدونه حراما ولا مكروها. ليه؟ لأنه قد ورد الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه لما سمع كلام النبي في الإسبال عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن أحد شقي ثوبي ينزل مني إلا أن أتعهد ذلك منه. يعني بينزل، إن كان أبو بكر نحيف رضي الله عنه فمهما يربطه برضو سايب. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، أنت لست ممن يصنع ذلك خيلاء.
أن يتعهده كمان.
نعم. مع أنه بيحاول، لكن القيد الأخير قال فيه عليه الصلاة والسلام: لست ممن يصنع ذلك خيلاء. فأهل العلم قيدوا الأحاديث المطلقة بهذا التقييد الوارد في حديث أبي بكر، ألا وهو أن يصنع ذلك خيلاء. قالوا معنى ذلك أنه لو كان ممن لا يصنع ذلك خيلاء فليس فيه حكم الكراهة ولا التحريم، أما إذا كان يصنع ذلك خيلاء فيثبت في حقه حكم التحريم أو حكم الكراهة. اللهم إلا الحنابلة هو القول الثاني الذين ذهبوا إلى أن الإسبال كله حرام لكن بعض أشد حرمة من بعض، فإذا كان إسبال فقط فهو حرام، وإذا كان إسبال بعجب وخيلاء فهو أشد حرمة، وأنا مع القول الأول الذي هو قول الجمهور والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت مفرج، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضل. نعم
انا بصلي.
نعم.
ويعني بتنشف، مش بنشف في شيء، لا يعني بتنشف من مكان تاني، ويديا دي بتقوم بتاع الجلابيه ديا، فانا بتوضى بخلي الميه تنزل لحد من القوه.
انت بتصلي ولا معلش يا مفرج انا مش سامع كويس، انت بتقولي انا بصلي
ايوه وانا بتوضى.
وانت بتتوضي اثناء الوضوء
يعني؟ بتنشف عشان في افرازات بتنزل عليا، فانا بتنشف بعد ما بتوضى من الخلف من تحت، وبغسل ايديا بتبقى الجلابيه مثلا من كم ايديا الميه بتنزل، انا بخليها تنزل من كوع عشان سمعت الشيخ اللي كده قال لازم الميه توصل للكوع.
يعني بتحط الميه كده من الكم عشان توصل للكوع؟
ايوه بفتح الحنفيه على الكوع كده على الميه.
تمام.
بتنزل من الجلابيه. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، انا ليا ولد متوفي
الله يرحمه.
الله يبارك. الولد دوت يعني انا بدعي يعني ربنا سبحانه الله تعالى قال ادعوني انا قريب منكم يا عبادي، ادعوني انا قريب منكم استجيب لكم دعواتكم، فانا بدعي النبي يكون غلط ما اعرفش يعني انا بدعي النبي عايز، ففي شيخ قال لي ان كده ابنك اتبرى منك وما يعرفش ايه، يعني هو كده ربنا حكم علي ان انا مش شايف ابني ولا عايش واتحرم منه لما اموت وما اجيبوش.
ربنا يرحمه. اصبري واحتسبي يا ام فرج، اصبري واحتسبي، ربنا يغفر له.
كلنا بندعي ربنا يعمل
كلنا سيرحل، كل نفس ذائقة الموت. شيخنا يجيبك حاضر في امان الله، ربنا يرحمه ويغفر له واجعلك من الصابرات، اللهم امين يا رب العالمين. نعم شيخ الكريم، ناخذ سؤالا من اسئله صفحه البرنامج. ام حسام من ميت غمر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. في رمضان الماضي كنت أصلي العشاء في المسجد والإمام نسي وصلى العشاء 3 ركعات ولم يذكره أحد، وأنا كنت أعلم أنه نسي أو نسي وصلى 3، فبعد أما الشيخ سلم أنا مش سلمت لكني كملت الركعة الرابعة اللي ناقصها، مع العلم أني كنت حاضرة الصلاة من بدايتها. أنا كده يعني عملت الصح أم أخطأت؟ ولكن بعد اتصال الشيخ طلبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ طلبة.
والله 4 مرات اتصل على الارض ما حدش بيرد قبل كده، كذا مرة.
ليه كده؟
لا اشكو الا الى الله الاخوة اللي السنترال دي والله.
بس هو يعني لعلي في حاجة في يعني لانه اي اتصال بيجي للكنترول هو بيلاقوني.
والله كتير.
لعلي يكون في حاجة يعني ايه الحق لمرتين يخلص بقى. اتفضل يا شيخ طلبة.
الكون الى الله.
معلش.
اولا سلامي ليك وسلامي للشيخ الكريم الفاضل. انه ما بردش على التليفونات. انا لا اتصل عليه الا لاطمئن عليه فقط.
اصل محب ومعاتب يا شيخ اتفضل. ولا معاتب ومحب؟
سؤالي ربنا معاتب ومحب في نفس الوقت.
ونحن ربنا يطول عمرك.
ربنا يجزاك خير.
ربنا يرضى عنك.
سؤالي ربنا يطول عمرك، بعض الناس يقومون من الركوع يقولوا ربنا لك الحمد ولك الشكر، فهل هذا القول من اثر او جلد؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
وإياك يا عم طلبة، وسامحنا إن كانت هناك ثمة تقصير سواء في الاتصال على المستوى الفردي أو حتى على مستوى القناة، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. جواب الأخت أم حسام من ميت غمر شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة.
وجزاه الله خيرا إذا كان المأموم متيقنا أن الإمام صلى الرباعية 3 فقط، فالواجب عليه حينئذ أن ينبه الإمام إن كان رجلا بالتسبيح، وإن كانت امرأة فتنبه بالتصفيق إذا غلب على ظنها أن التصفيق سيسمعه الإمام، مش تبقى في الدور الثاني وهو في الدور الأسفل وهتصفق لمين. فإذا تيقن المأموم أنه الآن بالفعل الإمام صلى 3 يعني لسه الصلاة ناقصة ركعة كاملة، فالواجب عليه أن لا يتبع الإمام في التسليم، إنما يجب عليه أن يقوم ليأتي بالركعة الناقصة ويتشهد ويسلم من غير أن يسجد للسهو ولا شيء، لأنه لم يحدث منه ثمة خطأ في الصلاة. فما فعلته الأخت السائلة صواب وصحيح إن شاء الله عز وجل، وتسأل الله القبول. لكن بس أنا متحفظ على أن كل المسجد لم ينبه الإمام، لا الرجال نبهوا ولا النساء نبهوا، ولا حد بعد الصلاة استشكل يا جماعة أنتوا صليتوا ثلاثة إحنا ما صليناش أربعة، ولا حد من النساء حولك في مصلى النساء قام يجيب ركعة الناقصة كما يعني تصورتي. فأنا إحساسي أن ثمة خطأ وقع، راجعي نفسك وتذكر الواقعة تماما، لأنه مش معقول المسجد بالكامل حتى مصلى النساء محدش قام يجيب الركعة الناقصة دي، ولا حد نبه الإمام أثناء الصلاة، ولا حد نبه الإمام بعد الصلاة. ده كان المسجد هيحصل فيه كده زي ما بيقولوا.
في ناس بتستنى غلطة للإمام.
بينتظروا ما بيروح
يغلط عشان أرجع معاه.
بيلحقوه. ده بيغلطوه عشان يعاتبوه.
الله يقولوا هم يقولوا وراك.
فأنا بس عايز أختنا أم حسام تراجع المسألة، لكن إن كان الأمر على يقينك فخلاص أنت فعلت الصواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه الصلاة والسلام. الأخت إناس، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اه مرحبا.
ايوه استاذ احمد، معلش بقى صوت حضرتك بيبقى ضعيف، ما اعرفش بقى في عيب عندكم او كده، فانا هتكلم.
طب ان كل الناس بتقول انت صوتك عالي.
طبعا انا عشان انا بوجع دماغكم بالموضوع دوت. انا اتصلت برده امبارح لما كنت بسال على الزواج العرفي واللي هو جوزها ده طلقها وجرجها.
مش انت قلتي انت بنت خالتها الوحيده اللي شاهده على الزواج؟
مش هتقدر تقول لحد من اهلها، وفي نفس الوقت هي كانت بتاخد معاش عن اخوها، فهي برضو مش قادرة تستغنى عن فلوس المعاش ديت، والشيخ تفضل وقال ان الفلوس دي كده تبقى حرام ان هي ملعين، فهي المفروض تعمل ايه؟ ان هي مش عارفة. وفي نفس الوقت يعني هو الطلاق يعتبر ان هو كان على الابراء، ان هو قال لها انت عايزة لو انا طلقتك هتعوزي مني اي حاجة؟ قالت له لا مش عايزة، انا مش عايزة حاجة خالص. قالت له لا، فقال لها انت طالقة، فمش الطلاق على الابراء. وتقريبا كانوا متفقين ان هم ما يرجحهاش غير يعني كان في شبه اتفاق، مش يعني مش قادر اوضح.
طب اقول لك على حاجه،
مش يعني مش قادر اجزم، بس كان في شبه اتفاق ان هو ما يرجحهاش من نفسه كده، كان هم متفقين على كده لازم يبقى بمشورتهم. فهو لو اتطلق على الابراء ده مش هو ما ينفعش يرجحها غير باذنها، ان هي ما خدتش منه اي حاجه من مستحقاتها، قلت له انا مش عايزه اي حاجه منك.
طيب
فحضرتك سامعني كويس؟
سامعك سامعك.
ماشي، ان حضرتك صوتك قوي جدا و
نسكت خالص
يعني، وربنا يكرمكم انتوا يعني لسعد صدركم يعني. وبالله عليك ما تنسى دعاء لامي وابي، ربنا يرحمهم ويغفر لهم.
رحمه الله على الجميع.
ربنا السلام عليكم شيخ.
فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ عبد القوي، السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا
يا استاذ احمد.
ايوه نعم اتفضل.
فلان سؤال عندي، انا عندي اعاقه في رجلي.
شفاك الله وعافاك.
بصلي على
السرير. نعم. هذا يقول لك ربنا يشفيك ويعافيك.
ايوه يقول ان انا اسجد على مخد الايمان، ما اقدرش اقول لا اسجد على الارض خالص نهائي، علشان العقل عندي وعلشان عندي
هذا. انت ما تمكنش من استقبال القبله خالص يا عم عبد القوي.
نعم.
يعني القبله وانت على السرير او الفراش، ربنا يشفيك ويعافيك.
حط مخدنا كده بس عشان اضبط هذا الامر خالص.
ما بتقدرش تستدير ناحيه القبله؟
ممكن الجميع كل حاجه مضبوطه، بس ساعه السجود بس الركوع تمام وكل حاجه تمام. السجود ما اقدرش خالص، لازم اطلع حاجه طلعانه شويه. هل هذا يجوز؟
السجود بيصلي على حاجه مرتفعه شويه.
ايوه
حاضر. شفاك الله وعافاك يا عم عبد القوي. فمن الوقت دهمنا شيخنا ومعايا اسئله كثيره. نعم، كان اخونا سال عن النخيل، زكاه النخيل. نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاه والسلام.
هو زكاه النخيل فيها خلاف بين اهل العلم، لكن الاكثرون منهم قاسوها على زكاه الحصاد، واتوا حقه يوم حصاده. فاذا بلغ 60 وسقا اللي هو تقريبا 600 رطل تقريبا، ففي هذه الحالة عليه الزكاة، إن كان يسقى بماء يدفع فيه قيمة وفلوس وتكلفة فعليه ربع العشر، وإذا كان يسقى بماء السماء يعني بالمطر فعليه نصف العشر. لكن بعض أهل العلم كالحنفية جعلوا زكاة التمر أو زكاة النخيل من ضمن عروض التجارة. يعني إيه عروض التجارة؟ يعني زي الفلوس اللي في جيبه، زي الذهب اللي الزوجة لابساه، زي البضاعة اللي في المحل، فيقيم هذا جميعا. فإن كان تمن التمر وحده أو مع بقية مال له بلغ نصاب الذهب اللي هو حوالي 25,000 جنيه فصاعدا، يبقى في الحالة دي هيؤدي الزكاة عن الكل بواقع 2.5%. وإذا لم يبلغ لا هو وحده ولا بمال معه عند صاحب النخيل النصاب الشرعي، يبقى في الحالة دي السنة دي معله الزكاة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أظن الأستاذ محمود التعامل مع بنك فيصل حضرتك أجابت أثناء أجابة الأستاذ مجدي.
نعم
تمام. هو يسأل وضع المال والأرباح جائزة؟
نعم جائزة تمام. نعم إذا وضعه في بنك معاملات إسلامية تخضع لهيئة رقابة شرعية كالبنك المذكور.
نعم.
فالمعاملة معه حلال والربح إن شاء الله حلال.
وشراء سيارة عن طريقي أيضا
لبنك. نعم نعم نشوف. نعم.
أم فرج ربنا يكرمها سألت سؤالين. السؤال الأول يتعلق بالوضوء، هي بتنشف، بس أنا يعني ما عرفش، هي قالت أنا بنشف وبعدين الكم تضع.
خلينا بس في الجزء المهم في السؤال، احنا ما استوضحناش السؤال بالفعل.
هو بتقول الماء،
لكن هي بتقول لما بغسل الذراع بغسله من داخل الكم عشان الكم ضيق ما بعرفش اشمر،
حط الماء داخل الكم
فبنزل الماء داخل الكم. طبعا هذه طريقة لا تصح في الوضوء، لانه غالب الظن ان الماء لا يمكن ان يغمر الذراع بالكامل حتى الكوعين، انما لو انت عايز
او ممكن جزء وجزء يعني
ما هيحصل فيه عدم غمر العضو بالماء.
صحيح.
وبالتالي شايف حديث النبي عليه السلام ويل للاعقاب من النار، وهي كان مثل الظفر لم يصله الماء في كعبهم ومش شايفينه كمان. فاذا اردت الوضوء الصحيح فحاجة من اتنين، يتوسع الكم شوية، يتضعي الذراع بالكم بالكامل تحت الماء، يبقى انت حضرتك بتغسل العضو وبتغسل الكم بالكامل عشان تضمني ان الماء غمر الذراع تماما. فاما توسعي الملابس واما انك تضع الكم والذراع بالكامل تحت الماء حتى تتيقني ان العضو غسل بغمر الماء كاملا، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربنا يرحم ابنها يا رب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. يبدو انا هي كانت بتكلم يعني صوت كان ضعيف عندي قليلا، ما عرفش يبتدي على نفسها تقول ايه، لكن هي يبدو ان هي مكلومة في وفاة ابنها.
والله نسأل الله عز وجل ان يتولى الميت بواسع رحمته.
آمين. آمين.
وان يتولى الاحياء على رأسهم ام هذا الشاب المتوفى بمزيد من الصبر والرضا والاحتساب، وان يلهمها الله عز وجل كثرة الدعاء له وكثرة العمل الصالح له، رجاء ان يكفر الله عنه وان يثقل موازين حسناته. وكلنا ذاك الرجل الذي سيرحل إما اليوم وإما غدا، والأعمار كلها بيد الله والأنفاس معدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فارضي بما قسم الله وقدر واصبري واحتسبي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الاتصال الأخير أستاذة شيماء، السلام عليكم.
عليكم السلام
وبركاته. أهلا مرحبا. أهلا
تفضل. فجوزي اشتغل في بنك، فالبنك دوت حضرتك قلت البنك ربوي، فاحنا عرفنا ان البنك ده حرام، فيا ترى احنا بندور وقتها هو بيدور على شغل، فيا ترى دوت الفلوس اللي هو بيكسبها من البنك دوت حرام ولا يسيبه دلوقتي؟
هو شغال في بنك
ربوي.
تمام.
فالفلوس دي
ويبحث عن عمل
يبحث على، لما عرفنا اللي هو حرام ما كناش نعرف قد كده.
تمام. حكم هذا الراتب اثناء هذا البحث. تمام.
ترى نسيب الشغل يدور ولا يستنى لما يلاقي شغل بعتلاقي هيحول على شغل
بالحنين دول. حاضر. شكرا. مع السلامة. فأمان الله وبركاته. الأخت إناس، مشكلة الأخت بنت خالتها اللي تزوجت بدون ولي، حضرتك أجبت المرة الثانية وهذا هو هذه المرة الثالثة. هو طلقها على الإبراء وكان في شبه اتفاق إنه ما يرجعهاش بنفسه، وكمان هي بتاخد معاش عن أخيها، يبقى بالتالي عندها مشكلة في إن الزواج يكون موثق. نعم يكون موثقا. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، حتى جزئية المعاش نحن أجبناها في المرة السابقة مش بتاعة أمس في السؤال قبل حلقتين تقريبا، وقلت ساعتها أنه ما المعاش ده الذي تأخذه عن أبيها ولا عن أخيها في حالة ما إذا لم يكن لها عائل، يعني لم تكن متزوجة. فإذا تزوجت فلا يحل لها ولا يحق لها أن تأخذ المعاش، وهو استباحة مال عام من مال الدولة، وهذا أشد حرمة من استباحة المال الخاص. أما عن جزئية الطلاق فأمس أنا قلت لم يكن من المروءة من الزوج بارك الله فيه وغفر الله لنا وله الذي طلبت منه الزوجة الطلاق حتى تخرج من الأزمة النفسية التي تعيش، وأنها تزوجت بعيدا عن أهلها بغير معرفتهم ولا رضاهم، وهي تريد أن تصحح الأمر الشرعي، فما كان ينبغي له أن يضيق عليها بقول أنا رجعتك؟ ده الكلام اللي ذكرته امبارح عتابا للزوج. فإحنا نحن لا نملك إلا التذكير والنصيحة. على العموم إن كان الطلاق على الإبراهية دي الإضافة الوحيدة التي أضيفت في السؤال في حلقتين سابقتين وفي اليوم إن شاء الله، هذه هي الإضافة الوحيدة، أن الطلاق إن كان على الإبراء فهو لا يجوز له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد وبمهر جديد. أما مسألة راجعتك دي ما تمشيش في طلاق الإبراء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ قطب يسأل عن قول المصلي ربنا ولك الحمد أثناء الرفع من الركوع، تمام القيام من الركوع، هل هذا له أثر أو حديث شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد الأول بس نستسمح الشيخ طلبة،
هو حبيبنا
علينا، إنه هو يعني يسامحنا على التقصير وهو حاصل لا محالة، ويعني أنا كنت مشغول جدا الأسبوع اللي فات ده بالكامل، مشغول للغاية يعني في أمور خاصة وعائلية جدا، وهذا يعني منعني بالفعل أن أرد على كثير من الاتصالات وعلى كثير من رسائل الواتس.
نسأل الله أن يشفي حمد حضرتك،
الله يكرمك، وأنا اعتذرت عن حلقة
أول أمس بسبب هذا، كانت معادة لذلك السبب يعني شفاء الله.
معذرة للشيخ طلبة ولغير من إخوان المشاهدين والمشاهدات. أما قول المصلي بعد القيام من الركوع ربنا ولك الحمد، هذا هو القدر الواجب، فإذا أراد الزيادة والزيادة مستحبة، وقد ورد الزيادات مأثورة في هذا الباب، منها ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، ومنها حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما قول المصلي كما هو شائع على ألسنة كثير من المصلين ربنا لك الحمد والشكر، اللي هي لفظة الشكر التي يسأل عنها فضيلة الشيخ طلبة، فهذه اللفظة لفظة غير مأثورة ولم ترد في حديث يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربنا يشفي عم عبد القوي، بيصلي على الفراش على السرير، ومسألة السجود يعني لا يستطيع يعني أن يسجد على الأرض مباشرة، ولكن يضع شيئا مرتفعا. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد شفاك الله وعفاك، ونسأله تعالى أن يشفيك وأن يعافيك شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين. ومن رحمة الله عز وجل بخلقه أن جعل المريض ليس عليه حرج، ليس على المريض حرج، والمريض يفعل في صلاته ما تيسر له. قال عليه الصلاة والسلام صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فصل على جنب، والمقصود التيسير على صاحب العذر كالمريض، فأنت صلي ما استطعت بالطريقة التي تيسر لك، إن كنت تتمكن من الركوع فبها ونعمة، لكن لا تتمكن من السجود فاجعل سجودك أخفض شوية من الركوع، ولا يلزم أن ترفع شيئا كمخدة وغيره حتى تسجد عليها، إنما خلي السجود أخفض شوية من الركوع، إذا فعلت هذا صحت صلاتك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا شيماء زوجها يعمل في بنك، والبنك ده كانت سألت قبل كده حضرتك يعني أجبتها، حكم العمل هل يترك فورا أم يعمل ويبحث عن عمل، والراتب ده يأخذ راتبه أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد احنا كنا برضو تساءلنا في المرة السابقة لما سألت عن طبيعة عملي، وهي طبعا أغلقت الهاتف بسرعة، ما سألناش عن طبيعة عملي داخل البنك، لأني لست مع التعميم في تحريم جميع العمل داخل البنك، إنما هناك بعض العمل اللي متابع مباشرة للعملية الربوية، هذا هو الذي يعني يقول أهل العلم فيه بالتحريم. وأما إذا كان العمل بعيدا عن العملية الربوية، يعني واحد شغال في الأرشيف، ولا واحد شغال في شؤون العاملين، ولا واحد شغال في الأمن والحراسة، ولا واحد شغال في الجناين والحدائق، هؤلاء لا علاقة لهم بالعملية الربوية، على افتراض أنه بيعمل في العملية المحرمة، فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل أولا حتى يأتيه الله بالفرج. قال تعالى من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني ما قال لناش أعمل لك المخرج وبعدين اتقي الله، لكن قال لنا اتقي الأول وبعدين ربنا يجعل لك مخرجا، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا أحسنت بارك الله فيكم فعليك أن تتقي الله وأن تجعل بحثك عن العمل وأنت على ثقة ويقين أن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل بخير منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا شيخ الكريم لأن الوقت انتهى من مدة. السلام عليكم، ما حكم من يرد على ذهني أو ما يرد على ذهني تمني شر للغير أو حقد عليهم دون التلفظ، ما الحكم وما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الواجب عليه أن يتخلص من هذه الأحاديث، حديث النفس وهذه الإرادات والخواطر الداخلية الرديئة، عليه أن يتخلص منها وألا يتمادى فيها، وأن يكثر استغفار الله تبارك وتعالى لهذا الذي يضمر له شرا، ولا يتلفظ بذلك ولا يفعل شيئا من هذه الخواطر، فإنه إن تركها وجاهدها ولم يتمادى معها فإنه لا يحاسب ولا يعاتب عليها عند الله عز وجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من هم بسيئة، يعني ناوي يؤذي فلان ولم يعملها كتبت له حسنة، فقم من هذا الصنف الذي يتقي الله ولا يتمادى في هذه الخواطر الرديئة، واستغفر ربك لنفسك ولمن تضمر له الشر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش جزاكم الله خيرا،
بارك الله فيكم
وفيكم بارك، ومتعكم الله بالصحة والعافية. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر